بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الهدى في الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عظم الله لنا ولكم الأجر أخوتي الأحبة أخواتي الكريمات بمصابنا بمصيبة السماء العظمى وفاجعة الأديان الكبرى بشهادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع سليم لسنته وبيعة حقيقية لدينه ووفاء لوحيه. كنا قد أشرنا يوم أمس الأول إلى طبيعة الذي جرى في مثل هذه الأيام حينما تحدثنا عن الذكرى السنوية المؤلمة لرزية يوم الخميس، هذه الرزية التي حصلت قبل 4 أيام من شهادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. وقد توقفنا عند أكثر من قضية تتعلق فيما رواه المسلمون حول ما جرى في رزية يوم الخميس، وقد وجدنا باختصار أن المسلمين بأجمعهم يتفقون على حصول رزية عظمى ومصيبة كبرى تمثلت بقول ابن عباس على ما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما من أنه كان كلما ذكر الخميس يبكي بكاء مرا حتى يبل بدموعه الحصى ويقول الرزية كل الرزية ما جرى في يوم الخميس. وقلنا حري بالمسلم أن يتوقف عند هذا الكلام، فهذا الكلام إذ يجمع عليه أهل الإسلام من السنة والشيعة حينما يتحدثون عن فاجعة بهذا الحجم لا بد أن يتوقف الإنسان ويسائل ما الذي جرى وما الذي حصل، لا سيما وأن ما حصل كان قبل أيام 4 من رحلة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، بالشكل الذي رأينا فيه ابن عباس يبكي بكاء شديدا فتبل دموعه من كثرتها الحصى، ويعبر بهذا التعبير كلما ذكر الخميس إشارة إلى عظمة ما حصل. القضية الأخرى، وجدنا أن بعضا من الصحابة قد اجتمع في بيت رسول الله في الوقت الذي كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله قد أمر جميع أصحابه بالنفرة في جيش أسامة والخروج إلى جيش أسامة. وهؤلاء حينما لا نجدهم في جيش أسامة لا بد من أن نشكل علامة استفهام، ما الذي أحضرهم لبيت رسول الله مع أن الرسول قد دعاهم إلى أن يخرجوا إلى جيش أسامة، وجيش أسامة كان بعيدا عن المدينة بمقدار 80 كيلومتر. ولو قيل كما استمعنا إلى المبررين أو الذين يحاولون دائما أن يلمعوا بعضا من الصغر، لو قيل بأن عاطفتهم قد جاءت بهم لرسول الله لكي يطمئنوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، نقول بأن الحري بهم لو كان لديهم أي عاطفة أن يلتزموا بأمر الله وأمر رسوله. فالرسول لم يكن جاهلا حينما أمرهم بأمره وطلب منهم أن يخرجوا برمتهم، لم يكن جاهلا بالذي سيجري عليه، لا سيما وهو الذي تحدث كرارا ومرارا في مثل هذه الأيام لأنه مرتحل إلى الله سبحانه وتعالى. وبالنتيجة أصل اجتماع هؤلاء يمكن أن يرسم أمامنا علامة استفهام واضحة على طبيعة طاعة هؤلاء، هل كانوا من المطيعين لله ولرسوله حينما تخلفوا عن جيش أسامة مهما كانت الأعذار ومهما كانت الأقاويل؟ فالأمر واضح وبين لأن ثمة معصية قد وقعت لأمر الله ولأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله. بعد أن تجاوزنا مرحلة اجتماع هؤلاء ووجودهم في بيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وجدنا أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يطرح موضوعا في غاية الأهمية بطلب في غاية البساطة. الطلب هو أن يأتوه بدوات وكتف، أي بقلم وورقة، لكي يكتب لهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدا. هنا فاتني أن أشير إلى هذه القضية في حديث يوم أمس الأول. ما الذي دعا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله أن يحدثهم بهذه القضية تحديدا؟ لماذا أشار لهم بأن يأتوه بدوات وكتف ليكتب لهم كتابا لن يضلوا، إن تمسكوا به لن يضلوا من بعده أبدا؟ ولماذا أصر على كلمة ما إن تمسكتم به؟ هل كان يشك بأصحابه بأنهم سوف لن يلتزمون بأمره، أم أنه ألقى الكلام على عواهنه؟ هذا تساؤل يجب أن يتوقف عنده الإنسان المسلم الحريص على سمعته وعلقته مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله بشجاعة وبدقة متناهية. ما السبب الذي جعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله يتحدث بمثل هذا الحديث؟ ما الذي كان في ذلك المجتمع لكي يتحدث الرسول عن هدى دائم لا ضلال من بعده من خلال كتاب لو تمسكوا به لما ظلوا من بعده أبدا؟ لا بد أن الرسول صلوات الله وسلامه
عليه وآله وهو الناطق بلسان الوحي وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو الذي يعرف أين يضع الكلام ومتى يقول الكلام ومتى يتحدث وكيف يتحدث وبأي مقدار يتحدث لا بد وأن سببا رئيسيا وهدفا حقيقيا هو الذي ألجأ الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله لمثل هذا الحديث. ربما تلقي سورة التوبة وأيضا تلقي الآية الكريمة وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ربما تلقي هذه الآية ظلالا على طبيعة ما كان يجري. الآية تتحدث عن انقلاب على الأعقاب، والآية فيها ما هو أخطر من ذلك، فيها إشارة إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم بأن الموت يحصل نتيجة القتل ويحصل نتيجة لغيره، ولكن الإشارة الإلهية إلى مادة القتل بالإضافة إلى الموت تحمل في طياتها أمورا في غاية الخطورة وفي غاية الرعب، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله ربما يهدد بالقتل، ومن بعد قتله تنقلب الناس على أعقابها. هذا الأمر أشرنا أيضا في حديثنا السابق إلى ما سبق للبخاري ولمسلم أن رووه من أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله أيضا تحدث بهذا الأمر بشكل دقيق، وهو يحذر أصحابه ألا ترجعوا من بعدي ضلالا يضرب بعضكم وجه بعض، إشارة إلى السيف، أو في حديث الحوض الذي يشير فيه صلوات الله وسلامه عليه وآله إلى زمر أصحابه الذين يعرفهم ويعرفونه، وإذا بهم حينما يهجموا ليشربوا من ماء الحوض يخرج كما يقول البخاري يخرج رجل من بيني وبينهم فيقول هلم، فأقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، فأقول وفينا؟ فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرى. أو في رواية أخرى ربي أصيحابي أصيحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى، فأقول ألا سحقا لمن أحدث من بعدي. والروايات في هذا المجال لدى الشيعة ولدى السنة قاطبة فترة ومتواترة. هنا لا بد لنا أيضا من أن نتساءل عن السبب الذي في هذا المجلس تحديدا تحدث الرسول بهذه القضية. هل أن الأصحاب هم من سألوا الرسول بأمر لكي يدلهم على الهدى، أم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله هو الذي شخص حركة انحراف فأراد أن يلزم هؤلاء الحجة؟ الروايات لا تتحدث عن من ابتدأ بالحديث، ولكن من الواضح جدا أن الذين اجتمعوا إنما اجتمعوا بناء على اقترافهم لمعصية، هذه المعصية أشرت إليها وهي أنهم تخلفوا عن أمر الله وأمر رسوله بالنفرة إلى جيش أسامة ابن زيد ابن حارثة رضوان الله تعالى عليه. هذه أيضا يجب على الإنسان أن يتوقف عندها أثناء بحثه وتدقيقه فيما جرى على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله في مثل هذه الأيام. ثم انتقلنا من بعد ذلك إلى أن الطلب كان بسيط جدا، آتوني بدوات وكتب، والعرض كان ضخما جدا، أكتب لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ولكن الرفض لمثل هذا الطلب البسيط ولمثل ذلك العرض العظيم كانت سمة الجالسين. أين نتلمس هذا الرفض؟ يقول البخاري: فتنازعوا فيما بينهم. حصل نزاع، وتتحدث الروايات عن أن بعضهم كان يقول آتوه دواتا وكتفا، وبعضهم يقول لا تأتوه بدوات وكتف، إلى أن حسن الصراع وحسن النزاع بقول ابن عباس على ما ينقله البخاري، فقال رجل: حسبنا كتاب الله. هنا أشرنا إلى أن أصل التنازع بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم، هل يسمى حالة إيمانية؟ هل يمكن أن يعرض عن احترام هؤلاء لرسول الله؟ أصل التنازع بغض النظر عن أن المتنازع بشأنه هو أمر الله وأمر رسوله، لو قدر أننا جلسنا بين يدي وجيه وهذا الوجيه يحدث أصحابه وتنازعنا فيما بيننا لا علاقة لنا بذلك الوجيه، هل يقال لمجلسنا في هذا الموضع أنكم أهنتم هذا المجلس ولم تحترموا حرمة صاحبه أو لا؟ طبعا يقولون ذلك، ونستحق أن يقال لنا بأننا لم نحترم حرمة المكان، فما بالك لو أن المجلس كان مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله. هذا أولا. والأمر الثاني أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله كان في حال الاحتضار، كان على فراش موته بأبي وأمي، إذن المسألة تتعاظم، ولكن النزاع كان لم يكن فيما بيني وبين من كان يجلس معي، وإنما كان النزاع هل نطبق أمر رسول الله أو لا نطبق أمر رسول الله. أصل النزاع إذن هو في أن يطيع الله أو لا يطيع الله، وحكم الأمر لعدم إطاعة الله سبحانه وتعالى. لما القرآن يهتف بنا بأن ما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهناك من يقف أمام رسول الله ويقول، والرسول يقول له آتني بالأمر الفلاني فأقول لا أكتفي بالقول لا آتيك به، وإنما أمنع من يريد أن يؤتي به. الروايات تتحدث بأن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها كانت تصيح بالقوم: ويحكم، آتوه بدوات وكتب. ولكن آخرون كانوا يهتفون ويتصارعون: لا تأتوه بدوات وكتب. هذه أيضا قضية يفترض أن لا، هذه القضية مسجلة عبر كلمات بسيطة جدا في هذا الخبر اللي يروي البخاري في 8 مواضع. 8 مواضع، وتعجب على الكثير من الناس أن يقرأوا هذا الخبر ويمرون عليه مرور الكرام، وفيه الدواهي العظمى لما جرى على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم. هذه أيضا قضية، وقد وضعناها، سبق لنا أن وضعناها في إطار الحد بين الإيمان والكفر، وقلنا بأن من لم يسلم لأمر رسول الله هل يكون مؤمنا؟ هل يكون مؤمنا؟ القرآن كان يقول لنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في الأمور اللي تنازعون على خصوصياتهم وحقوقهم، لو تنازعوا فيما بينهم وحكمت لأحدهم حكما فإن الآخر الذي حكم عليه لو وجد في نفسه شيء من الحرج ومن الألم من حكم رسول الله لخرج من دائرة الإيمان، فما بالك بأن الرسول هو من حكمه لأمر متعلق به ولمصلحتهم. فلا وربك لا يؤمنون يخرجهم من دائرة الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل نجد تسليما لأمر رسول الله في مثل هذا الخبر؟ قطعا لا نجد عينا ولا أثرا لحالة الاحترام لرسول الله، فضلا عن القبول بقوله، فضلا عن تطبيق هذا القول. ثم هتف هاتف: حسبنا كتاب الله. هذا الذي هتف كأنه حسم صراع القوم، والهتاف يعلن بصورة رسمية رفض ما طلبه الرسول ورفض ما عرضه الرسول. الرسول ماذا قال؟ قال: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم. مهمته التي أراد أن يمارسها هو أن يكتب لهم كتابا لو تمسكوا به لن يضلوا بعده أبدا. والقول الذي حسم الصراع هو أننا لا نريد قولا من رسول الله، حسبنا كتاب الله. هذا ماذا يعني؟ بغض النظر هم عن طبيعة ما برره من بعد ذلك، سواء قال إن النبي ليهجر أو إن النبي قد غلب عليه الوجع، بغض النظر عن هذه القضية، أصل القول بحسبنا بكتاب الله أن يكون هو كل شيء. يعني ماذا؟ يعني أن يرفض قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم. وقول رسول الله هل يسمى سنة أو لا يسمى بسنة؟ طبعا يسمى بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن قوله حسبنا كتاب الله يمثل دعوة صريحة وقاطعة برفض سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا تريد أن تكتفي بكتاب الله؟ نفس الحجة التي استخدمها من بعد ذلك الخوارج حينما اتخذوا من القرآن نفس الحجة التي استخدمها معاوية حينما استخدم من القرآن حجة لتغرير البله من الناس والحمقى من الناس. حسبنا كتاب الله عليكم السلام شعار كبير، ولكن من الذي يترجم لنا ما في كتاب الله؟ من الذي يعرب لنا عما في كتاب الله؟ من الذي يخرج لنا مكنونات أسرار كتاب الله؟ ألم يقل القرآن نفسه، كتاب الله نفسه، ألم يهتف بالجميع بأن الانحراف يمكن أن يأتي من خلال الدعوة باتباع كتاب الله؟ ألم يقل فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من الذي يخرج آيات الإحكام ويفصلها ويميزها عن آيات المتشابه؟ نحتاج إلى جهة محددة سميت في القرآن الكريم بجهة الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن نفسه يقول بأن البشر لا يستطيعون لوحدهم أن يتعاملوا مع القرآن، وإنما هذا القرآن بحاجة إلى من يكشف أسراره ويبين مكنوناته ويحدد طبيعة الناسخ من المنسوخ، المطلق من المقيد، المجمل من المفصل، وإلى آخر ما يتعلق بطبيعة ماهية القرآن الكريم. وقد رأينا ما رأينا من قصص كثيرة جدا أعرب فيها القوم من أنهم لم يتحملوا أن يعرفوا كلمة واحدة، ونفس هذا الذي هتف حسبنا كتاب الله هو الذي سبق لنا أن روينا عنه كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء حينما روى عنه وقال في معرض حديثه عن آية أبا، قال: ما عليك، والله إن هذا هو التكلف، ما عليك إلا أن تعرف ما تعني كلمة الأب. شبير علي كلمة أبا ما افتهمها، لما ما افتهمها اعتبر هذا من التكلف. هذا من جانب. من جانب آخر، نفس البخاري وغير البخاري يحدثون عن أن الأصحاب اختلفوا وبما فيهم هذا الرجل في شأن آيات، هل كنا من القرآن أو لم يكن من القرآن. هذا الرجل هو الذي يروي أن القرآن كان فيه آية الشيخة والشيخة، وهو الذي يروي بوجود سورة الحفد وسورة الخلع. إذن حسبنا كتاب الله، أي كتاب هذا الذي نكتفي به وننتهي عنده؟ هذه أيضا قضية يفترض أن يتوقف عندها الإنسان بشكل دقيق وبشكل منصف. فالفرج غدا مع رسول الله ليس مع أي إنسان آخر، والحجة بالغة في القبر وفي المحشر وفي يوم الدين وفي يوم الجزاء، فضلا عن يوم القيامة إنما يكون مع رسول الله، لن يكون مع أي شخص آخر. وعلى الإنسان أن يهيئ لنفسه حجة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى فيما يتحدث له عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم. إذن قيل لرسول الله: لا نريد منك حديثا، حسبنا كتاب الله. هذا الكلام قلنا فيه رفض لطلب رسول الله، رفض لعرض رسول الله، ورفض لقول رسول الله، وهو في ثلاثته في هذه المقامات الثلاثة يمثل جحودا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، ونكرانا لما أمر به القرآن الكريم حينما قال: وما آتاكم به الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما السبب الذي جعل هؤلاء يقولون حسبنا كتاب الله؟ تارة قيل إن النبي قد غلب عليه الوجاع، وأخرى قد قيل إن النبي ليهجر. وفي كلا الحالتين ثمة رزية عظمى أن يوصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله بمثل هذا الوصف. يعني ماذا؟ أن يغلب على النبي الوجع. كل إنسان يتمرض، وربما يهدي الإنسان من مرضه فيبتدئ بالكلام بما يفقه وما لا يفقه، لكن هذا الأمر يحصل على رسول الله؟ يمكن أن نطلقه على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله؟ القرآن الكريم يمنع من ذلك منعا تاما، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن يعبر بأن كل ما يقوله الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم يمثل كلام الوحي، سواء كان قرآنا أو كان شرحا للقرآن الكريم وإعراضا عن شريعة الله وشريعة رسوله. هب أنهم كذبوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله حينما قولوه بأني أقول في الرضا والغضب أمرا مختلفا. يقولون الرسول قال له: أنت مرة راضي، مرة غضبان، مرة فرحان، مرة حزنان، تتكلم، احنا ناخذ بكل هذا الكلام في حال الرضا والغضب؟ قال لهم: لا تكتبوا عني. سبحان الله، الرسول يكذب القرآن، يعني اللي يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آخر هذه الرسالة هو جاي يقول لن تضلوا بعدي أبدا، شكل الرسالة شلون يصير؟ وقالوا أنه في هالقضايا ما إلها دخل بالعصمة، بس بالرسالة لازم يكون معصوم. إذا الرسالة مو هي هذه، شنو معناها الرسالة؟ الرسالة قلت أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فأنقص في صلاته، وجو الناس يذكروها: يا رسول الله نقصت الصلاة؟ قال: لا ما نقصت. هذا يروي البخاري، ما نقصت. أنقصت الصلاة؟ قال: لا لم تنقص. قال: فإنك صليت ركعتين، صلاة الظهر صليتها بركعتين. المصيبة هم سوى الرسول بعد ذلك ما يعرف يصلي، فرجع فصلى ركعتين أخرتين، فقطع الرسول صلاته. على أي حال، إذا هذا مو شريعة ومو رسالة، ما أدري شكل الشريعة وشكل الرسالة وشنو طبيعة العصمة اللي يتحدثون عنها في هذا المجال، أيما يكن. حينما يقال إن النبي قد غلب عليه الوجاع، تارة يقال بأن الرسول يا بشر تعبان قوم خلي نطلع حتى من ضايقه. الكلام ما كان بهذه القضية، كلام أخو رسول الله قال قضية طلب منهم طلبا فقالوا لا نلبي طلبك، حسبنا كتاب الله إن النبي قد غلب عليه الوجع. يعني شنو؟ يعني حينما طلب هذا الطلب الرسول ليس في وعيه وليس في وحيه، وهذا لا تستغرب. هم يروون بأنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سحر حتى خيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يتصور أنه صلى وهو ما صلى، يتصور أنه قال وهو ما قال. والله خوش نبي. وهذه القضية تستمر 9 أشهر، هذه السحر 9 أشهر. الرسول قال وش ما قال وش سوى وش ما سوى، خوشنا بنتيه دربه. نستجير بالله أيما يكون. أو قيل بأن النبي ليهجر، هي القضية الحقيقية ما رواه مسلم من أنه، والنووي تحديدا شارح صحيح مسلم قال بأن فلانا قال إن النبي ليهجر. ليهجر يعني شنو؟ خرف، بدأ يهدي، قد غلب عليه الوجع. شنو؟ هي نفس الكلمة، بس أكو بعض الرواة يحاولون يحسنون العبارة، مو هيك تجي ساقعة إن النبي ليهجر، خلوا لها شوية تحسينات، لذلك صارت عليه إن النبي قد غلب عليه الوجع، لكن المعنى هو واحد. بدأ يتكلم بما لا يعرف ولا يعي، وهذا معنى التخريف ومعنى الهذر. عموما لهذا المقدار أخواني الأعزاء نعرف لأن العرض الرسولي رفض من قبل القوم بحجة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله قد بدأ لا يعي ما يقول، وهذا شكت قبل 4 أيام من وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه. حكم من آذى رسول الله شنو؟ هذا أولا. أنت في فراش الموت، واحد يقول بابا اتركوه هذا بدأ يخرف، ياذيك لو ما ياذيك هذا الكلام، ياذي لو ما ياذي، وياذي. في آخر أيامك تطلب طلب ويقول لهم لا تجيبوه، واللي يريد يجيبهم يتعاركون ويا لا تجيب. هذه بي أذية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ما بي أذية لرسول الله؟ واضح. من آذى رسول الله ماذا يعني حكمه عند المسلمين؟ حكم عند المسلمين شنو هو؟ لمن يؤذي رسول الله، هل يؤذي الله أو لا يؤذي الله سبحانه وتعالى؟ قطعا يؤذي الله سبحانه. ومن آذى الله هل يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى أم يستحق الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ لذلك لا تستغرب بعد هذا الكلام أن يطردهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه قضية الطرد يراد لها حديث مفصل،
ليش؟ لأنه اللي يطرد عادة العرب ما تطرد أحد من جيسه، قاتل العشيرة لو دخل في حمى أحدا من العشيرة لا يطرد أبدا، وإنما يكرم ويكرم. ومن اللي يطرد؟ يطرد صاحب الخلق العظيم. المقضية سهلة. على أي حال ختم هذا الحديث إن شاء الله تعالى غدا لو منحنا الله سبحانه وتعالى توفيقا لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه البر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وأن يجعلنا وإياكم من المحظيين لنيل شفاعته وكرامة اتباع سنته. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.